وعليكم
الحمد
السلام
لله،
ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقى سنيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة هود من تفسيره كهرباء جت الحمد لله، في قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي، إنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد، فلا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. وقوله: لا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدهنوا. وقال العوفي عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وقال ابن جرير عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه. اقرأ بعميد وأقم الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقم الصلاة طرفي النهار، قال يعني الصبح والمغرب، وكذا. قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال الحسن في رواية قتادة والضحاك وغيرهم، وقال الحسن في رواية قتادة والضحاك وغيرهم: هي الصبح والعصر. وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر مرة أخرى رواية، يعني وزلفا من الليل. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء. وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه: وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما زلف الليل المغرب والعشاء، والليل هما ولا هما زلفا من الليل، هما زلف الليل المغرب والعشاء وهكذا. قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتاده والضحاك: هما زلف الليل على الإضافة. صلى الله عليه وسلم. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: إن صلاة المغرب والعشاء، وقد يحتمل أن تكون هذه لا تنزلت قبل فرض الصلوات الخمس لآلاف الإسراء، فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضا بقول: والله أعلم. وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من المسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وقال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له وتقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد وأبو جعفر بن جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد، فتوضأ. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء هذا، ثم قال: من توضأ وضوء هذا؟ ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعله يبيت يتمره ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: رايتم لو ان بباب احدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا ابو الطاهر وهو ابن سعيد وهارون بن سعيد حدثنا ابو الطاهر وهارون بن سعيد قال: حدثنا ابن عبد عن ابي صفيان ان عمر بن اسحاق مولى زائد تحدث عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال الامام احمد: حدثنا الحكم النافع قال: حدثنا اسماعيل بن عباس العياش قال: حدثنا اسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد ان ابا رهم السماعي كان يحدث ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ان كل صلاه تحط ما بين يديها من خطيئه. وقال ابو جعفر بن جرير: حدثنا ابو محمد بن اسماعيل قال: حدثنا ابي العياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل في الصلوات كفارات لما بينهن، فإن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن زرعي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقيم الصلاة وقرأ في النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. هكذا رواه في كتاب الصلاة، وأخرجه في التفسير عن مسدد عن يزيد بن زرع بنحوه، ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي عثمان الذي واسمه عبد الرحمن بن مول الململ به، ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير، وهذا لفظه من طرق عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، ففعل بما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه، لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصره، ثم قال: ردوه علي. فردوه عليه فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ: وفي رواية عمر: يا رسول الله، يا له وحده أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عمر بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الأمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غش وظلمه، ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وقال ابن جرير: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال: كان فلان بن معتم رجلا من الأنصار، فقال: يا رسول الله، دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أواقعها، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار، وقال مقاتل: هو أبو نفيل عمرو بن قيس الأنصاري، وذكر الطيب الغندي وأنه أبو الياس ركع بن عمرو. وقال الإمام أحمد: حدثني يونس وعفان قال حدثنا احمد يعني بن سلمة عن علي بن زيد قال عفان وانبانا علي بن زيد اخبرنا عن يوسف بن يوران عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا اتى عمر رضي الله عنه وقال ان امراه جاءت تبايعه فادخلتها الدولج فاصبت بها ما دونها لماي فقال ويحك لعلها مغيبه في سبيل الله قال اجل قال فاتي ابا بكر فساله قال فاتاه فساله فقال لعلها مغيبه في سبيل الله فقال مثل قول عمر ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك قال فلعلها مغيبه في سبيل الله ونزل القران واقم الصلاه وقرا في النهار وزلف من الليل ان حسنات يذهبن السيئات الى اخر الايه فقال يا رسول الله لي خاصه ام للناس عامه فضرب يعني عمر صدره بيده وقال لا ولا نعمة عين بل للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن ربيعة عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسار كعب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرة فقلت إن في البيت تمرا أجود من هذا فدخلت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت عمر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تغرن أحدا فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تغرن أحدا قال فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهلي مثل هذا حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذ فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فنزل جبريل فقال أبو اليسر فجئت فقرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فقال إنسان يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة قال للناس عامة وقال الحافظ أبو الحسن إذا رفضني حدثنا الحسين بن سهل المحاملي لا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل اصاب من امراه لا تحل له فلم يرى شان يصيب الرجل من امراته الا قد اصاب منها غير انه لم يجامعها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وضوءا حسنا ثم قم فصل فانزل الله عز وجل في هذه فانزل الله عز وجل هذه الايه يعني قوله واقم الصلاه طرفي النهار فقال معاذ ما هي له خاصه ام للناس ام للمسلمين عامه قال بل للمسلمين عامه ورواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير به وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار يعني احد بن زعده ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امراه وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنه لحاجه فاذن له فذهب يطلبها فلم يجدها فاقبل الرجل يريد ان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر فوجد المراه جالسه على ودير فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الودبه فقام نادما حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما صنع فقال له استغفر ربك وصلي اربع ركعات قال وتلا علي اقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل الايه وقال ابن جرير حدثني عبد الله بن احمد بن شبويه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن سليم بن عامر انه سمع باقي ابا امامه رضي الله عنه يقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقم في حد الله مره او فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقيمت الصلاه فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه قال اين هذا الرجل القائل اقم في حد الله قال انا ذا قال اتممت الوضوء وصليت معنا انفا قال نعم قال فانك من خطيئتك كيوم كيوم ولدتك امك فلا تعود وانزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين وقال الامام احمد حدثنا عفان وقال حدثنا عمرو بن سلمه قال انبانا علي بن زيد عن ابي عثمان انه قال كنت مع سلمان الفارسي رضي الله عنه تحت شجره فاخذ منها غصن يابسا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال ابا عثمان الا تسالني لما افعل هذا قلت ولم تفعله قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان المسلم اذا توضا حصل الوضوء ثم صلى الصلوات الخمسه تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق وقال اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين وقال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ اتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ميمون بن ابي شبيب عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال احمد حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عمش عن شبل بن عطيه عن شيخي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اوصني قال اذا عملت سيئه فاتبعها حسنه تمحوها قال قلت يا رسول الله يا من الحسنات لا اله الا الله قال هي افضل الحسنات وقال حافظ ابو يعلى الموصلي حدثنا هذيل بن ابراهيم الجماني هذيل بالذال اخت الدال قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري والذي سعد بن ابي وقاص الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد الله لا اله الا الله في ساعه من ليل او نهار الا اطالها ستما في الصحيفه الا اطالها ستما في الصح باللم الا اطالها ستما في الصحيفه من السيئات حتى تكون الى مثلها من الحسنات. عثمان بن عبد الرحمن يقال له الوقاصي في ضعف وابو بكر البزار حدثنا بشر بن ادم وزيد بن اخزم اخرم اخرم اخزم قال حدثنا الضحك بن مخلد قال حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما تركت من حاجه ولا داد حاجه ولا داجه ولا داجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال بلى قال فان هذا ياتي على ذلك هذيل بن إبراهيم الجماني
الهذيل بالذال الجماني
بالذال الجماني أحسن الله حاجة ولا داجة ولا داجة
حاجة ولا داجة
نعم أحسن الله إليكم تفرد به من هذا الوجه مستور فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول تعالى فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. وقوله إلا قليلا أي قالوا وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرا وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه عند حلول غضبه وفجاءة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فقالوا واتبع الذين ظلموا وسلموا فيه اي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا الى انكار اولئك حتى فاجاهم العذاب وكانوا مجرمين. ثم اخبر تعالى انه لم يهلك قريه الا وهي ظالمه لنفسها ولم ياتي قريه مصلحه باسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. وقال وما ربك بظلام للعبيد ولو شاء ربك لا جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ورحمة ربك لذلك قال قوم وتمت كلمة ربك أم لأن دعنا من الجنة والناس أجمعين. يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله ولا يزالون مختلفين إلا ورحمة ربك أي ولا يزال الخلف بين الخلف ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادهم. أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم إلى الإيمان حالهم ومذاهبهم وآرائهم. قال عكرمة مختلفين في الهدى وقال حسن البصري مختلفين في الرزق يسخر بعضهم بعضا. والمشهور الصحيح الأول وقوله إلا من رحم ربك أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم أخبرتهم به رسول الله إليهم ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي وخاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففاز بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم ففاز ففازوا لأنهم الفرقة الناجية كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا. إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال عطاء ولا يزالون مختلفين عن اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك يعني حنيفية وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقته، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. وقوله: ولذلك قال يا قوم. قال الحسن البصري في رواية عن وليد اختلافه: قال يا قوم. وقال مكي بن أبي طلحة، لا علي، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قال يا قوم فريقين كقوله فابن شقي وسعيد. فقيل للرحمة: قال قوم. قال ابن أبي، أخبرني مسلم خالد عن ابن أبي ناجح عن طاووس إن الرجلين اختصما إليه فأكثرا، فقال طاووس: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. فقال طاووس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. قال: لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لرحمتي خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مجاهد وضحك وقتادة، وارجع معنى هذا القول الى قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقيل: بل المراد للرحمه والاختلاف خلقهم. كما قال الحسن البصري في روايه عنه في قوله: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. قال: الناس مختلفون على اديان، ان شئت الا من رحم ربك، من رحم ربك غير مختلف. فقيل له: لذلك خلقهم. قال: خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء بن ابي رباح والاعمش. وقال ابن وهب: سالت مالكا عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. قال: فريق في الجنه وفريق في السعير. وقد اختار هذا القول ابن جرير وابو عبيد الفراء. ابو عبيد الفراء والفراء ده اللي ابو عبيده والفراء، مش ابو عبيد الفراء،
الفراء،
ابو عبيد الفراء.
نعم،
في حد اسمه كده يا سيدي؟ ابو عبيده والفراء بقى. من كتب في غريب القرآن، يعني مجاز القرآن وغريب القرآن أو معاني القرآن، وعن مالك فيه ما روينا عنه في التفسير: ولذلك خلقهم. قال للرحمة، وقال قوم للاختلاف. وقوله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يخبرك على أنه قد سبق في قضائه وقدره العلم التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة، ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس. وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسمت الجنة والنار، فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم، وكيف جرى، وكيف وكيف وكل أخبار، نعم، وكيف جرى لهم من المحاجات والقصص. نعم،
أبو عبيدة واللي هو معروف المثنى والفراء.
والفراء، أحسن الله إليك، أبو عبيدة. جزاكم الله خير. يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم، وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات، وما احتملوا الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وأخذ الأعداء والكافرين. كل هذا مما نثبت به فؤادك، أي قلبك يا محمد، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. وقوله: وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة. قال ابن عباس المجاهد وجماعة من السلف عن الحسن في رواية عن وقتادة في هذه الدنيا، والصحيح في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء قصص. وكيف أنجاهم؟ نجاهم الله والمؤمنين بهم، وأهلك الكافرين. جاءك فيها قصص حق ونبأ صدق، قصص حق ونبأ صدق، وموعظات يرتدي بها الكافرون، وذكرى يتذكر بها المؤمنون. وقل للذين لا يؤمنون: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى: أن رأى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التأثير: اعملوا على مكانتكم أي على طريقتكم، وناجكم إنا عاملون على طريقتنا ومنهجنا، وانتظروا إنا منتظرون، أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. قد أنجز الله الرسول صلى الله عليه وسلم وعده ونصره وأيده وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض، وأنه إليه المرجع والمآب، وسيؤتى كل عامل عمله يوم القيامة، وسيؤتي كل عامل عمله يوم القيامة، فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. وقوله: وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبون، ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد، وهو عليم بأحوالهم وأقوالهم، وسيجزيهم على ذلك تم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب انه قال: خاتمة التوراة خاتمة هود، سورة يوسف. سورة يوسف مكية، وآياتها 11 ومئة. روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سليم، ويقال سليم المدائني، هو متروك، عن هارون بن كثير، وقد نص على جهالة أبو حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة رضي الله عنه، أبي أمامة رضي الله عنه، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أرقاكم سورة يوسف، أرقاكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه أو أن الله عليه سكرات الموت أعطاه من القوة ألا يحسد مسلما. وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية. وقد ساقه الحافظ ابن عساكر متابعا من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير به، ومن طريق شبابة عن محمد بن عبد الواحد النضري، لا عن مخلد بن عبد الواحد النصري ولا بصري؟ عندي نضري أصلا. مخلد بن عبد الواحد نصري ولا بصري ولا نضري؟ عن علي بن زيد بن جدعان وعن عطية. نعم
النصري
أحسن الله إليك. عن علي بن زيد بن جدعان وعن عطاء بن ابي ميمونه عن زيد بن حبيش عن ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وهو منكر من سائر طرقه. وروى البيهقي في الدلائل ان طائفه من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السوره فاسلموا لموافقتها ما عندهم، وهو من روايه الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لغافلين. نضر، أنا عندي نضر.
نضر
ومخلد ابن عبد الواحد النضري، أحسن الله إليك. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وقرآن مبين، أي واضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ذلك لأن اللغة العربية أفصح لغات وأبينها وأوسع وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فلهذا أنزل أشرف الكتب أشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدي إنزاله في أشرف شهور السنة ورمضان، كمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأودي، وقال حدثنا حكام الرازي عن أيوب عن عمرو وهو ابن قيس الملائي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. ورواه من وجه آخر عن عمرو بن قيس مرسلا. وقال أيضا: حدثنا محمد بن سعيد القطان، عطار، من اللي قال؟ ابن جرير يبقى عطار، وقال ايضا حدثنا محمد بن سعيد العطار قال حدثنا عمرو بن محمد قال اخبرنا خالد الصفار عن عمرو بن قيس عن عمرو بن ورث عن مصعب بن سعد عن ابيه انه قال رضي الله عنه انه قال انزل
محمد
على
بن
النبي صلى
سعيد،
الله عليه وسلم.
محمد بن سعيد القطان.
انا مصوبها عطار عندي، مش عارف ايه السبب التصويب.
ها؟
محمد بن سعيد القطان انا مصوبها عندي على الحاشيه في الهامش العطار، مش عارف
ايه
ليه، اللي هو ده عطار، عطار بتاع عطور بتاع توابل. قال انزل على النبي صلى الله عليه وسلم القران فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فانزل الله عز وجل الف لام را تلك ايات الكتاب المبين الى قوله لعلكم تعقلون ثم تلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فانزل الله عز وجل الله انزل الله نزل احسن الحديث الايه وذكر الحديث رواه الحاكم في حام من حديث اسحاق بن راهويه يعني عن عمرو بن محمد القرشي من قريبه ولا العنقزي، وروى ابن جرير بسنده عن المسعود عن عون بن عبد الله انه قال من لا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له، فقالوا يا رسول الله
من قرية
حدثنا من قري صوابه ورد عن قزي عندي. طيب فانزل الله نزل احسن الحديث ثم ملوا مله اخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القران يعني هنا القصص فالقصص فانزل الله عز وجل الف لام را تلك في الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص الايه، وارادوا الحديث فدلهم على احسن الحديث وارادوا القصص فدلهم على احسن القصص وبما يناسب ذكره وما وبما يناسب ذكره عند هذه الايه المشتمله فدلهم على احسن القصص وبما يناسب ذكره عند هذه الايه الكريمه المشتمله على متن القران وانه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الامام احمد. وقال حدثنا سريج بن النعمان قال اخبرنا ابو شيخ قال اخبرنا ابو جلول عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقراه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال فغضب وقال يا متهوتنا فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لا تسألوا عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبون به أو بباطل فتصدقون به. طيب والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر عن شعبي عن عبد الله بن ثابت أنه قال جاء عمر إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني مررت بأخي لي من قريظة فكتب لي جوابا عن التوراة ألا أعرضه عليك؟ قال فتغير وجه عمر عفوا فقال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت فقلت له ولا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هم راضين بالله ربنا وباسلام دينه محمد رسوله. قال فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيده لو اصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم انكم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين. وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي وحدثنا عبد الوفاء بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا علي بن موسى عن عبد الرحمن بن اسحاق عن خليفه بن قيس عن خالد بن عروه انه قال كنت جالسا عند عمر اذ اتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس فقال له عمر انت فلان ابن فلان العبدي؟ قال نعم. قال وانت النازل بالسوس؟ قال نعم. فضربه بخناة معه. قال فقال الرجل ما لي يا امير المؤمنين؟ فقال له عمر اجلس. فجلس فقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص إلى قوله لمن الغافلين. فقرأها عليه ثلاثا وضربه ثلاثا فقال له الرجل ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال مرني بأمرك أتبعه. قال انطلق فامحو بالحميم والصوف الأبيض ثم لا تقرأ ولا تقرأ أحدا من الناس فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. ثم قال له اجلس فجلس بين يديه فقال انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا في يدك يا عمر؟ قال قلت يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم السلاح السلاح أو أغضب نبيكم فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واحتصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بأبيضاء نقية، فلا تهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. قال عمر: فقلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن ابي حاتم في تفسيره مختصرا من حديث عبد الرحمن بن اسحاق، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وعبد الرحمن بن اسحاق وابو شيبه الواسطي، وقد ضعفوا وشيخه. قال البخاري لا ولا وشيخوه قال البخاري قال البخاري لا يصح حديثه. قلت: وقد روي له شاهد من وجه اخر. فقال الحافظ ابو بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي، وقال اخبرني حسن بن سفيان قال حدثنا عقوب بن سفيان قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثني عمرو بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن سالم الاشعري عن الزبيدي انه قال: حدثنا سليم بن عامر ان جبير بن نفير حدثهم ان رجلين كانا بحمص في خلافه عمر رضي الله عنه، فارسل اليهما في من ارسل من اهل حمص، وكان قد اكتتب من اليهود صلاصفه صلى صفة ملء صفة، فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين، يقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة، وإن نهانا عنها رفضناها. فلما قدم عليه قال: إن بأرض أهل الكتاب، وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، أفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئا. فقال: لا. قال: سأحدثكما. انطلقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتيت خيبر، فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني، فقلت: هل أنت مكتبي مما تقول؟ قال: نعم. فأتيت بيدي من فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكراع، فلما رجعت قلت: يا نبي الله، وأخبرته. قال: ائتني به. فانطلقت أرغب عن الشيء رجاء أن أكون جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحب. فلما اتيت به قال: اجلس اقرا علي. فقرات ساعه، ثم نظرت الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يتلون، فتحيرت من الفرق، فما استطعت ان اجيز منه حرفا. فلما راى الذي بي رفعه، ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه، وهو يقول: لا تتبعوا هؤلاء، فانهم قد هوكوا وتهوكوا، حتى محى اخره حرفا حرفا. قال عمر رضي الله عنه: فلو علمت انكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الامه. قال: والله ما نكتب منه شيئا ابدا. فخرج بصلاصفتهما بصفتيهما، فحفر لها فلم يألو ان يعمقها، ودفناها، فكان اخر العهد منهما منها فكان اخر العهد منها. وهكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الانصاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحوه. وروى ابو داود في المراسيل من حديث ابي قلابه عن عمر نحوه، والله اعلم.
آسفك
أحسن الله إليكم شيخنا.
آسف
يا صلاة صفة ولا إيه؟ ولا
ها؟
صلاة صفة؟ صلاة صفة ولا صلاة صفة دي
صلاة
ولا إيه؟ اللهم صل
صفتيهما.
على صلاة صفتهما. أنا مصلحها ملء صفة. أبو عمر موجود يا سيدي.
ها؟
أبو عمر موجود.
اقرأ.
وبه إليه إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم في من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه هو يعقوب عليه السلام. كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عن عبد الله بن محمد عن عبد الصمد به. وقال البخاري: وأيضا حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الناس اكرم؟ قال: اكرمهم عند الله اتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: فعن معادن العرب تسالوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. ثم قال: تابعه ابو اسامه عن عبيد الله، وقال ابن عباس: رؤيا الانبياء حق وحي. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن أخواته، وكان أحد عشر رجلا سوى هو الشمس والقمر
وقال ابن
عبارة.
عباس
وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي،
رؤيا الأنبياء وحي.
رؤيا الأنبياء وحي. وقد تكلم المفسرون عن تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر رجلا سواه الشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وقع تفسيرهما بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه، وخروا له سجدا، وقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا، فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا الحاكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي، فقال له: يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فلم يجبه بشيء، ونزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ فقال: نعم. قال: خرتاني والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور. فقال اليهودي: اي والله انها لاسماؤها. ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعد بن منصور عن الحكم بن ظهير، وقد روى هذا الحديث الحافظان ابو يعلى الموصلي وابو بكر البزار في مسنديهما، وابن ابي حاتم في تفسيره. اما ابو يعلى فرواه عن 4 من شيوخه عن الحاكم بن ظهير به، وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راها يوسف قصها على ابيه يعقوب، فقال له ابوه: هذا امر متشتت يجمعه الله من بعد. قال: والشمس ابوه والقمر امه. تفرد به الحاكم بن ظهير الفزاري، وقد ضعفه الائمه وتركه الاكثرون، وقال الجوزجاني ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف. قال: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤية التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما واحتراما، فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدوه على ذلك فيبغوا له الغوائل حسدا منهم له. ولهذا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة يردونك بها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره 3، وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، كما ورد في حديث: استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: أن إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك، وكذلك يجتبيك ربك أن يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد: وغير واحد يعني تعبير الرؤى، ويتم نعمته عليك أي بإرسالك والإيحاء إليك. ولهذا قال: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل وإسحاق ولده وهو الذبيح في خول وليس بالرجيح، إن ربك عليم حكيم، أي هو أعلم حيث يجعل رسالاته، كما قال في الآية الأخرى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات، أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه. إذ قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أي حلفوا فيما يظنون والله لا يوسف وأخوه يعنون بنيامينا، وكان شقيقاه لأمه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا. وأعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، يقول هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتختالوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين، فأضمروا التوبة قبل الذنب. قال قائل منهم: قال قتادة ومحمد بن إسحاق كان أكبرهم واسمه روبيل، وقال السدي الذي قال ذلك يهوذا، وقال مجاهد هو شمعون. لا تقتلوا يوسف، أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله، ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله. قال قتادة: وهي بئر بيت المقدس يلتقطه بعض السيارة، أي المارة من المسافرين، فتستريح بهذا ولا حاجة إلى قتله إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضارع الذي لا ذنب له، وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده، ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله في من أحبه طفلا صغيرا، وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجة إلى لطف والده وسكونه إليه، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمرا عظيما. رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البئر كما أشار عليهم أخوهم كبير روبيل، جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وهذه توطئة وسلف ودعوة، وهم يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له. أرسله معنا، أي ابعثه معنا غدا نرتع ونلعب، وقرأ بعضهم بالياء يرتع ويلعب. قال ابن عباس: يسعى وينشط، وكذا قال قتادة والضحاك والسدي وغيرهم، وإنا له لحافظون، يقولون نحن نحفظه ونحوطه من أجلك. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقول تعالى مخبرا عن ذنبه عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، لا يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يقول: أخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعياتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوا، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقولون لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكنا عاجزون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول تعالى: فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له. وقال السدي وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحل ودلوه فيه، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وساطه يقال لها الراهوفة فقام فوقها. قال الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول تعالى: ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسرى في حال العسر، إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. وقوله: وهم لا يشعرون، قال مجاهد: وقتالة وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك. كما قال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سرقة بن عبادة السدي عن أبي أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون، قال: جيء بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطنا، فقال: إنه لا يخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يذنيه دونكم وأنتم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب. قال: ثم نقره فطنا، فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب. قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام لا يخبره بخباركم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم، لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا الصادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوا في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغمامون لأبيهم وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: إنا ذهبنا نستبق، أي نترى ما وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب وهو الذي كان قد جازع منه وحذر عليه. وقولهم: وما أنت بمؤمن الله ولو كنا صادقين، تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالأوا عليه من المكيدة، وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره مجاهد السدي وغير واحد فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسي من تمالوهم عليه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه، حتى يفرجه الله بعونه ولطفه، والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري عن سماك عن سعد بن جبير عن ابن عباس: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: لو أكله السابعون لخرق القميص. وكذا قال الشعبي والحسن وقتالة وغير واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا يجازع فيه. ورواه شيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فصبر جميل، فقال: صبر لا شكوى فيه. وهذا مرسل. وقال عبد الرزاق: قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. وذكر البخاري ها هنا حديث عائشة رضي الله
الصلاة،
عنها. ها؟
والله المستعان على ما تصفون، أي على ما تذكرون من الكذب والمحال.
صلى الله عليه وسلم. والمحال. قدمت زين. والمحال. أحسن الله لك. وقال عبد الرزاق: قال الثوري عن بعض أصحابي أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. وذكر البخاري وها هنا حديث عائشة رضي الله عنها في الإبكي، حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى، هذا غلام، وأسره بضاعة، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. يقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب فريدا وحيدا، فمكث في البئر 3 أيام، فيما قاله أبو بكر بن عياش. قال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع وما يصنع به، فساق الله له سيارة، فنازلوا قريبا من تلك البئر وأرسلوا واردا وهو الذي يتطلب لهم الماء. فلما جاء تلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف عليه السلام فيها، فأخرج واستبشر به وقال: يا بشرى، هذا غلام. وقرأ بعض القراء: يا بشراي. زعم السدي أنه اسم يا بشرى. زعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلما له أنه أصاب غلاما. وهذا القول من السدي غريب، لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس، والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى، ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه، وهذا فياء الإضافة، وهو يريدها كما تقول العرب: يا نفس اصبري، ويا غلام أقبل، بحذف حرف الإضافة، ويجوز الكسر حينئذ والرفع، وهذا منه، وتفسيرها القراءة الأخرى: يا بشرى، والله أعلم. وقوله: وأسره بضاعة، أي وأسره الواردون من بقية السيارة، وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قالهم مجاهد السدي وابن جرير: هذا قول. وقال العفي عن ابن عباس: قوله وأسره بضاعة، يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، واختار البيع، فذكره إخوته لوارد القوم، فنادى أصحابه: يا بشرى، هذا غلام، يباع، فباعه إخوته. وقوله: والله عليم بما يعملون، أي يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلامه له بأنني عالم بأذى قومك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكني سأملي لهم، ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم، كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. وقوله: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل. قاله مجاهد وعكرمة: والبخس هو النقص، كما قال تعالى: فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل، وكانوا مع ذلك فيه من الزايدين، أي ليس لهم رغبة فيه، بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الضمير في قوله وشروه عائد على إخوة يوسف. وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة، والأول أقوى، لأن قوله وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه. فيرجح من هذا أن الضمير في وشروه إنما هو لإخوته. وقيل المراد بقوله بخس الحرام، وقيل الظلم، وهذا وإن كان كذلك لا لكن لكن ليس هو المراد هنا، لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوفي أو كلاهما، أي إنهم إخواته وقد باعوه ومعه هذا بأنقص أي الأثمان، ولهذا قال دراهم معدودة. فعن ابن مسعود باعه ب20 درهما، وكذا قال ابن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العفي وزاد اقتسموها درهمين درهمين، وقال مجاهد 22 درهما، وقال محمد بن إسحاق وعكرمة 40 درهما، وقال الضحاك في قوله وكانوا فيه من الزاهدين، وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزل لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل. وقال مجاهد لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم استوثقوا منه لا يبق حتى وقفوه بمصر، فقال من يبتعني وليبشر، فاشتراه المالك وكان مسلما. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح، فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها، قال العوفي عن ابن عباس وكان اسمه قطفير، وقال محمد بن إسحاق اسمه قطفير بن روحيب. نعم سيدي.
وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها،
وهو الوزير
عزيزها، أحسن الله عليكم. وقال محمد بن إسحاق اسمه إطفير بن روحيب وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال واسم امرأته راعيل بنت رعائيل، وقال غير اسمها زليخة. وقال محمد بن إسحاق أيضا عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس كان الذي باعه بمصر مالك بن دعر بن بويب بن عنق بن مديان بن إبراهيم، فالله أعلم. وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثوى، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول تعالى وكما أنقذنا يوسف من إخوته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني بلاد مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد والسدي هو تعبير الرؤيا، والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء، وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد، وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده أي استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام وكذلك ناجز المحسنين، أي إنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه عز وجل. وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 33، وعن ابن عباس 34، وقال الضحاك 20، وقال الحسن 40 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال سدي 30 سنة، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم، وقيل غير ذلك والله أعلم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي حاولته عن نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وكانوا يطلقون الرب على السيد الكبير، إن بعلك ربي ربي أحسن مثواي، أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد المسعودي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قد اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأها كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء. وقال ابن عباس ومجاهد غير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس هيت لك تقول هلم ملك وكذا. قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة. وقال عمرو بن عبيد على الحسن وهي كلمة بالسريانية أي عليك. وقال السدي هيت لك أي هلم لك وهي بالقبطية. وقال مجاهد هي لغة عربية تدعوه بها. وقال البخاري وقال عكرمة هيت لك هلم لك بالحورانية. وهكذا ذكره معلقا. وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثني أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن قيسي قال حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى بن عباس في قوله هيت لك قال هلم لك قال هي بالحورانية.
قرة بن عيسى
نعم سنة.
قرة بن عيسى قال حدثنا النضر
قرة بن عيسى قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى بن عباس في قوله هيت لك قال هلم لك قال هي بالحورانية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعالى. وقال أبو عبيد سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها. أشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتينا إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت يقول فتعالى واقترب. وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء والهمزة وضم الهاء وضم التاء بمعنى تهيأت لك من قول القائل هئت لأمر لأمر للأمر أهي هيئة. وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتالة وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك.
هئت بالأمر أهيء هيئة
سيدنا بالهمز وغير الهمز هئت لك هيت لك
هئت بالأمر أهيء هيئة
هئت للأمر أهيء هيئة هيئة
تصريفا
أحسن عليك. قال ابن جرير وكان ابو عمرو الكسائي ينكران هذه القراءه. وقرأ عبد الله بن اسحاق هيت بفتح الهاء وكسر التاء وهي غريبه. وقرأ اخرون منهم عامه اهل المدينه هيت بفتح الهاء وضم التاء. وانشد قول الشاعر ليس قومي بالابعدين اذا ما قال داع من العشيره هيت. قال عبد الرزاق انبانا الثوري عن الاعمش قال داع من العشيره هيت. قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال ابن مسعود قد سمعت القراءة فسمعتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم التنطع والاختلاف فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى. ثم قال عبد الله هيت لك فقال يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إلي. وقال ابن جرير حدثني ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن مسروق عن أبي وائل وقال قال عبد الله هيت لك فقال له مسروق إن ناسا يقرؤونها هيت لك فقال دعوني فإني أقرأ كما أقرئت أحب إلي. وقال أيضا حدثني المثنى قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن شقيق عن ابن مسعود أنه قال هيت لك بنصب الهاء والتاء ولا بهمز. وقال آخرون هيت لك بكسر الهاء وإسكان الياء وضم التاء. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هيت لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث بل يخاطب الجميع بلفظ واحد فيقال هيت لك وهيت لك وهيت لكما وهيت لكم وهيت لهن ولقد همت به وهم بها لولا. أحسن الله عليكم
بارك الله فيكم معظم الكبير.